تعالى
اتخذت اليوم
بعض الوسائل من بعض الناس تشبها بأولئك الكفار الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتشبه بهم في كثير من الأحاديث الصحيحة المعروفة لدى الحاضرين جميعهم إن شاء الله، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ثمن الناس. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في مسند أحمد وغيره: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي نهى عن التشبه بالكفار فقد حض المسلمين على شيء أسمى وعلى من ذلك، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. إن اليهود والنصارى لا يسبغون، أي شيبهم، لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. هكذا عني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمسلمين أن لا يتشبهوا بالكفار، بل وأن لا يشتركوا مع الكفار في شيء لا يملكون فيه إلا الاشتراك. ولكن قد أمر الرسول عليه السلام لمغايرتهم بصبغ الشعر، أعني بالأمر الذي لا يسعهم أن يخالفوهم فيه، الشيب. فالشيب سنة الله عز وجل في خلقه، لا فرق فيه بين مسلم وكافر، فكل من بلغ سن معينا من البشر سيصاب بالشيب. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم إذا وخطه الشيب أن يصبغه، لأن الكفار من اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم، قال عليه السلام: فخالفوهم. والأحاديث التي تأمر بمخالفة المشركين هي كثيرة جدا جدا، وقد كنت جمعت طائفة طيبة منها في كتاب حجاب المرأة المسلمة، فبإمكان من أراد التوسع في هذا المجال أن يرجع إليه. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي نهى عن التشبه فقد أضاف إلى ذلك أنه حض على مخالفة الكافر، فالمخالفة أوسع من التشبه، فقد لا يتشبه المسلم بالكافر فيما إذا مثلا شاب، لأن هذا من خلق الله عز وجل، لكنه يستطيع أن يخالف الكافر بصبغ شعره. ولذلك قال عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. إذا كان فبإمكان من أراد التوسع في هذا المجال أن يرجع إليه. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نهى عن التشبه فقد أضاف إلى ذلك أنه حض على مخالفة الكافر، فالمخالفة أوسع من التشبه، فقد لا يتشبه المسلم بالكافر فيما إذا مثلا شاب، لأن هذا من خلق الله عز وجل، لكنه يستطيع أن يخالف الكافر بصبغ شعره. ولذلك قال عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. إذا كان حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ إلى هذه المنزلة في حض المسلمين على مخالفة المشركين، فكيف يجوز لبعض المسلمين اليوم أن يتخذوا بعض الوسائل التي عليها الكفار لجذب الناس إلى المساجد مثلا؟ حتى وصل الأمر ببعضهم أن أدخلوا الصور إلى المساجد، بل وأدخلوا بعض آلات الطرب في بعض البلاد باسم ترقيق قلوب المسلمين، وأدهى وأمر من هذا من حيث التدليس على الناس ما اتخذوه من الوسائل التي أشاعوها وسجلت أشرطة كثيرة بها، ألا وهو ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية. قد جرهم إبليس الرجيم إلى هذه الوسيلة في أول أمر بالتطريب وتلحين بعض ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية بالأوزان التي يتغنى بها المغنون الماجنون. هكذا بدأوا بنشر هذه الأناشيد المزعومة بأنها أناشيد إسلامية، ثم جرهم الشيطان ونقلهم من هذه المعصية الأولى إلى معصية أخرى هي أشنع من الأولى، حيث أخذوا يضربون على الدفوف وعلى الطبول فيما يسمونه بالأناشيد الإسلامية، ثم تلقى الشيطان بهم إلى أن أدخلوا بعض الآلات الموسيقية الأخرى التي ما كان يعرفها الماجنون السابقون، وإنما هي من الآلات التي ابتكرها الكفار الأوروبيون. أدخلوا هذه الأناشيد وهذه الآلات إلى بيوت الله تبارك وتعالى مع الصور ومع الفيديو ونحو ذلك من الوسائل، زعموا أنها لجذب الناس إلى طاعة الله وإلى عبادة الله في بيوت الله. فقد وقعوا في مثل ما وقع الكفار من قبل، حينما ذكرت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجعنا من الحبشة، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأينا في الحبشة، وذكرنا من صور وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنى على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. هكذا صارت المساجد اليوم قريبة جدا من كنائس النصارى من حيث تزيينها ومن حيث زخرفتها ومن حيث التغني فيها بما يسمونه بالأناشيد الدينية. وأخشى ما أخشى أن يأتي يوم يسمح للنساء المتبرجات بأن يدخلن المساجد كما تفعل النصارى تماما في الكنائس. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر محدثات الأمور. هذا ما يتيسر لي الجواب عن ذلك السؤال، ونسأل الله للمسلمين أن يعودوا إلى دينهم على ضوء الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح.